قال رحمه الله: باب في الرجل يأكل من مال ولده. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم.
نعم، يعني أن الرجل يأكل من مال ولده ولا يحتاج ذلك إلى إذن، لأن الولد وماله لأبيه، لكن هذا محمول على ما إذا لم يضر الوالد بالولد، فإن أخذ من ماله فوق ما يلزمه من النفقة وفوق ما يكون من نفقة مسكن أو ملبس أو مطعم أو مشرب أو كذا وكذا، فإنه لا يلزم أن يعطيه الولد ذلك. يعني مثلا أراد أب أن يأخذ من مال ابنه يبيع أرضه يبيع بيته ويتصدق بذلك، يعطيه لناس، يعطيه لإخوانه، ليس يلزم الابن بذلك، إنما هذا في حدود ما يكون مستحبا بالنسبة للولد وفي حدود ما يلزم الولد. فيأخذ الأب من مال ابنه إذا أراد أن يطعم، إذا أراد أن يلبس، إذا أراد أن يسكن، إذا أراد أن ينتفع بشيء مما جرت به نفقة معتادة. أما فوق ذلك فلا يلزم الابن بذلك، فوق ذلك يلزم الابن بذلك. يعني مثلا سيبيع أبي سيبيع شيئا من أرضي ومن مالي ليزوج أخي وهو قادر على ذلك، أو يشتري لأخي سيارة، أو يشتري لنفسه سيارة، لا يلزمني ذلك. ولكن لو أنا تركت الأب يأخذ من مالي ما شاء، هذا لا إشكال فيه بإذني ورضا مني، لا إشكال فيه. لكن هل الوالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت وملك لأبيك، فيطلب ما شاء من مال ابنه ويأخذه ولو لم يستأذنه؟ لا، هذا خاص فقط فيما يجب على الابن من نفقة لأبيه أو يستحب من بجرد به العادة، ما أكل، مشرب، ملبس، مسكن. نعم، يعني يدخل الوالد إلى بيت ولده يأكل من الموجود، يلبس، ما في إشكال، يأخذ مالا يأتي بكساء، لا يمنعه الابن، لكن فوق ذلك لا ينبغي. نعم نعم اي نعم نعم.
باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه.
نعم.
قال: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. قال: حدثنا خشيش بن أصرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف.
عليك، لا حرج عليك،
لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. قال: حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال: حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان النفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت لهم من ماله فأدركت لهم من مالهم مثيليها مثليها. قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
نعم، فدل هذا على أن كل من وجب عليه حق كل من وجب عليه حق الآخر، فمنع من وجب عليه الحق حق الآخر هذا فإن له أن يأخذ من ماله بالمعروف. فلو أن رجلا منع نفقة ولده ونفقة زوجه الواجب عليه وكان بخيلا، فإن المرأة لا أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وولدها، كما في حديث هند رضي الله عنها زوج أبي سفيان رضي الله عنه، فإنها لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن حق النفقة هذا واجب، حق النفقة هذا واجب، وهذا الواجب لم يتوصل إليه إلا بهذا الطريق، لكن لا تزيد المرأة عما يجب على الزوج، فلا تأخذ لتتوسع في النفقة، لا يجوز هذا، وإنما تأخذ في النفقة الواجبة. فالمرأة تأخذ من مال زوجها ما وجب على الزوج، والأب يأخذ من مال ولده ما وجب على الابن، كل من له حق على آخر وجب عليه. إذا لم يقم هذا الرجل بالحق أو الشخص هذا بالحق فإن من تحت يده يأخذ من ماله بالمعروف ولا تجاوز ذلك. نعم نعم. وهذا أصلا إن صح فهو موقوف عليه، هذا ما يراه، هو يرى أن هذا من عدم الأمانة، لكن الصواب ما جاء في الحديث الأخرى وهي مسألة الظفر، أن الإنسان لو أخذ منه مال مغالطة مثلا، أخذ منه مال ولا خلاف فيه، والآخر منعه من هذا الحق ومنع أن يعطيه هذا المال، فقدر على أن يأخذه من غير مضرة لا بأس. نعم، أنا حصل بيني وبين غلطة حساب وأنا متيقن من هذا على يقين أنه لي عندك 1000 جنيه وأنت تقول لا لأن أعصيك إياه، فحينئذ لو أنا قدرت على هذه 1000 أخذها بدون مضرة لا بأس. وحديث هند يدل على ذلك، حديث هند ليس خيانة، هند أخذت حقها. نعم، كذلك الضيافة، لو نزلت بقوم ولم يضيفوك ولك حق عليه في الضيافة فظفرت بحقك لا بأس. كذلك وعليه يحمل حديث أبي سعيد أيضا من وجه، لما قال هل منكم من لما قال القوم هل منكم من راق وكذا، فقالوا نعم لكن على أن تعطونا كذا وكذا. ليه؟ لأنه يجب على هؤلاء أن يضيفوهم، لكن ما قاموا ضيافتهم، فإن قدر على أن يأخذ هذا لا بأس. نعم، لكن لها شروط، أولا أن يكون الحق متفق عليه لا يكون متنازع فيه، يعني لا يكون متنازع فيه. ثانيا لا يترتب على ذلك مضرة أكبر من هذا الحق الذي عليك. نعم نعم. صحيح. نعم أي نعم. تمام.
باب في قبول.
تعال يا شيخ محمد، تعال هنا مكان الله، خلي وسط، تعال هنا قرر. نعم.
باب في قبول الهدايا. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعلي بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا.
نعم، ففيه جواز قبول الهدية وفيه استحباب الإثابة عليها. نعطاك أحد الهدية اقبل هذه الهدية فقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب أنك تثيب عليها تردها يعني إن استطعت. لكن لا يلزم الإنسان بقبول الهدية، قد يمتنع من قبول هدايا بعض الناس لأنه يشعر أن فيها منة أو أنه يراد من ورائها وقوع في محرم، فحينئذ يردها فلا يلزم أن يقبل كل هدية. نعم.
باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما.
إذن يكون العود في الهبة حرام، العائد في هبته إذا وهبها أحدا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال ولا نعلم القيء إلا حراما ونجسة بالنسبة لقيء الكلب، كذلك يكون العود حراما. وهذا إذا تسلمها، إذا تسلمها الموهوب إليه، فلو أعطيت واحدا هبة وتسلمها فلا يجوز الرجوع فيها إلا هدية الوالد لولده. أما إذا لم يتسلمها فلك الرجوع، يعني لو وعدت واحدا بهبة ولم تسلمها إليه ثم قال لك أينما وعدتني إياه قلت والله أنا رجعت بهذا، فهذا لا يدخل في الحديث، لهذا لا يدخل في الحديث. نعم، إنما يدخل في الحديث من سلم الهبة. لكن يستحب له أن يفي بما وعد به أخاه، لكن قد يطرأ طارئ أو يتغير أمر، أنا قلت سأتيك بكتاب كذا هبة ثم تبين لي من الغد أنك لا تستحقه وأنك لا تفهم فيه وأنك لا تنتفع به، ولو أعطيته فلانا لكان أفضل فرجعت في ذلك لا بأس. أما إذا أسلمتك إياه فقد خرج عن ملكيتي، فيكون العائد في هبته كالذي يغتصب مالا ليس من حقه إلا الوالد مع ولده. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
نعم. نعم.
قال باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى إليه هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
نعم.
قال باب في الرجل
شفع لأخيه شفاعة فإنه يرجو بها وجه الله، فإن أخذ عليها شيئا فهذه تكون كالرشوة، إلا إذا كان بينهما هدية من قبل، هدايا تبادل هدايا من قبل، إذا كان بينهما عرف لا إشكال. كان يكون الذي شفع عليه ابن عمي وبيننا هدايا أصلا قديمة فلا بأس، فلا بأس بشرط ألا تكون بسبب الشفاعة، وإنما من شفع لأخيه فليرجو ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. نعم. نعم. حتى ولو إيه؟ لو لم يشترط لا لا بأس، لو لم يشترط لا بأس، لو لم يشترط لا بأس. نعم.
قال: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي قال وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أنحلني أبي نحلة. قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلة، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: لك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضهم: أكل بنيك؟ وقال بعضهم: ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فردته. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما،
أن أنحل
ابنها غلاما، وقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: له أخوة؟ فقال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق.
فبالمفهوم أن هذا باطل. وقال في رواية أخرى: لا أشهد على جور. فبالمفهوم أن هذا ظلم. وبين النبي ذلك فقال: أكل ولدك أعطيتهم؟ أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ أشهد على هذا غيري. والنبي إذا ترك شهادة فلا بد أن يكون قد تركها لعلة. فكل هذا يدل على تحريم أن يفضل الوالد بعض بنيه بعصية دون الآخرين على وجه التمليك، فما يحل ذلك أبدا. ومع ذلك ذهبت الجماهير إلى مشروعية ذلك وجواز ذلك إذا كانت مسببة. لو كان هناك علة احتاج الأب أن يفضل بعض أبنائه في ذلك فجائز، وأيضا له أن يفضل ولو بغير علة. واستدلوا على ذلك بأثر أبي بكر رضي الله عنه لما قال لابنتي عائشة: ولو كنت أخذت ذلك 20 وسقا، لو كنت أخذت ذلك. فقالوا أبو بكر رضي الله عنه: فعل هنا لا يفعل إلا مباحا، أنه أراد أن يخص عائشة ب20 وسق. لكن نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا صحت هذه القصة فإنها لا تعارض الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور أيضا بقول لنبي في هذه الروايات: أشهد على هذا غيري. قالوا: لو كان حراما لما جوز أن يشهد على ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد على هذا غيري، طب لو كان حراما؟ والصواب أن هذا حرام، لأن الروايات تفسر بعضها بعض. أشهد على هذا غيري، إن لا أشهد على جور، إن لا أشهد إلا على حق. أما أشهد على هذا غيري ليس من باب الإباحة، وإنما هو من باب الزجر. لأن من الذي يقوى أن يشهد على شيء لم يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس معناه الإباحة والخيرة، أنا من شاء يؤمن آمن ومن شاء يكفر كفر، وإنما هذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كذلك أشهد على غيري لأن لا أشهد على جور، أشهد على غيري لأن لا أشهد على حق إلا على حق. وقال للنعمان أرجع هذا، أبوك أعطى كل إخوانك هذا؟ قال لا، قال أرجعه، معنى ذلك أنه لا يحل له. وهذا أمر أنا أستغرب سبحان الله كيف ذهب الجمهور إلى خلافه، والأحاديث واضحة جدا، لكن كيف ذهب الجمهور إلى خلافه؟ فلا يحل للأبي أن يخص بعض أبنائه بعطية دون الآخرين، لا بد أن يسوي، لا بد أن يسوي. هذا إذا كان على وجه التمليك. أما إذا كان على وجه نفقة، الأب ينفق على هذا الابن أكثر لكونه يحتاج إلى ذلك، فهذا لا بأس. ولد يتزوج بيزوجه ودفع له مار 20,000 جنيه، آخر لم توافق عروسه إلا أن تأخذ 30,000 فدفع 30,000، لا إشكال في ذلك. هذا ولد يأكل رغيفا والثاني يأكل نصف رغيف، هو ينفق على أولاد على حسب الحاجة. هذا ولد في دبلوم تجارة ينفق عليه، والآخر في كلية الطب، هذا يأخذ جنيه وهو رايح مدرسة، وهذا يأخذ 100 وهو رايح الكلية، هذا من باب النفقة. لكن لو جاء يعطيه مثلا تعليما خاصا، يبعثه إلى بلد ليحصل على شهادة، نقول هذا لا، هذا لابد أن تسوي فيه، أو يدخله كلية خاصة، هذا لا، هذه منحة، هذه عطية، فلابد أن تسوي بين الأولاد في هذا. إذا ما كان من قبيل النفقة فلا يلزم فيه التسوية، إنما ينفق على حسب حاجة كل واحد. أما ما كان من سبيل التملك فإنه لا يملك أحدا. الولد اللي رايح كلية الطب هيركب السيارة ما في مشكلة، والثاني يركب عجلة اللي رايح مدرسة التجارة، أو يركب توك توك ما في مشكلة، بس المهم أن كلية الطب لا يتملك السيارة، إنما ينتفع بها للحاجة إليها لكن لا يتملكها. يزوج ولده في هذه الشقة ليس هناك مشكلة، لكن يملكه الشقة لابد أن يسوي بين الأولاد. طيب، هل هنا العدل بين الأولاد يقتضي قسمة الميراث، أو يجعل كل واحد كالآخر، يعني يجعل الذكر الأنثى كالذكر في العطية؟ أما الميراث لا خلاف للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هل العطية تلحق بالميراث؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح من القولين أنه أيضا يسري الإنسان فيها مسرى الميراث، لأن النبي أطلق قال اعدلوا، ولا نرى صورة للعدل أعظم من الصورة التي رضيها الله عز وجل للأولاد بعد موت الأب. أفلا ترضى في حياة الأب؟ من باب أولى، لأن الأحاديث مطلقة اعدلوا بين أولادكم. فالعدل إن أجمل فنجد أقرب الصور إليه صورة الميراث، فإذا كان الله عز وجل قال الذكر مثل حظ الأنثيين فيكون أيضا في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
باب في عطية المرأة.
لكن لو الأب مثلا خص بعض الأولاد لحاجة، مثلا لو أنه عنده ولد معاق، هذا الولد معاق لا يقوى على الكسب، فأعطاه محلا خاصا به لا إشكال، وهذا من قبيل النفقة وليس من قبيل التمليك. ليه؟ لأنه الأب ينبغي عليه أن ينفق على ولد معاق ما يستطيع العمل، فيكون إعطاء المحل له هنا نفقة عليه، نفقة عليه وليس تمليكا محضا. نعم. كذلك مثلا هل الأب أن يفضل بعض الأولاد على الآخر على الآخرين لكونه بارا به؟ يعني الولد هذا مريح مع أبيه وبار جدا، فهل له أن يخصه بشيء من هذا؟ نقول لا، البر الولد ينتظر البر، وأجر البر من الله سبحانه وتعالى. هو أنا أبر أبي من أجل فدان أرض أو من أجل بيت أو من أجل شقة، أجري على الله عز وجل، أجري على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. في النفقة يدخل الكتب الشرعية، الولد محتاج إلى كتب ولا يجد، والأب عنده مال، نعم ينفق على ولده ويشتري هذه الكتب، بل هي أفضل من طعام وشراب ولباس وغير ذلك. نعم الذي يظهر أنه لو أوقفها يوقفها وقفا عاما، يقول أنا موقف هذه على أولادي، فإن جاء البنات وقرأوا فيها لا بأس، يوقفها، يوقف المكتبة ولا يملك المكتبة، لأن ممكن الكتب تباع، ممكن الأولاد يبيعون الكتب، ليسوا طلاب علم، لكن الأفضل له والأوسع أن يوقفها، يوقف المكتبة على أولاده، يوقف المكتبة على المسلمين، مو على أولاده فقط، على كل من ينتفع. ليه يضيق واسعا ويحجر واسعا؟ فأولاده يستفيدون وغير أولاده يستفيدون، للانتفاع فقط، للانتفاع فقط. نعم. لكن يشتري كتب انباه، بعض الناس يستغل هذا، يقول لأبي أنا أريد تاريخ ابن عساكر، وأنا أريد ما أدري، ويجيب بقى كل كتب موسوعات اللي لن يفتحها. لا، الأب لا يأتيه، الأب يأتيه بما يحتاج إليه وبما يراه في إمكاناته، لأن بعض الإخوة مولع بالمنظر الجميل للكتب في المكتبات، منظر جميل موسوعة كده، مثلا عرض الحائط، مثلا تاريخ ابن عساكر ولا السير ولا كذا، وهو لا يقرأ أصلا، بس كويس يعني، هذا من المظهر الحسن، لما الإخوة تدخل عنده يقول ما شاء الله هذه الكتب وأفخر الطبعات. لا، وإنما إذا كان فعلا طالب علم مجتهد ويحتاج لذلك، نعم لا يحرمه من ذلك، بل هذا من أوجب النفقات إذا كان الابن يحتاج إلى هذا، والأمة تحتاج إلى الابن في هذا الباب. نعم.
قال: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز المرأة عطية إلا بإذن زوجها.
هذا إذا كان في مال الزوج. نعم، المرأة لا يجوز لها أن تعطي نفقة أو عطية من مال زوجها إلا بإذنه، لأنها حارسة عليه، فإن علمت منه إذنا مسبقا لا يلزم أن تستأذن في كل مرة، بل هي إن تصدقت من ماله وهو راض بذلك وعلم رضاه فإنها تشاركه في الأجر. أما من مالها، والحديث الأول يقول: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، فإن هذا خلاف الأدلة الأخرى المعروفة أن المرأة لها ملكياتها الخاصة وأنها تتصرف في مالها ولو لم ترجع إلى زوجها. فالذي يظهر أن هذا الحديث يحمل على الاستحباب، الأولى للمرأة ألا تتصرف في مالها إلا إذا رجعت إلى الزوج، لكن هذا ليس واجبا عليها. لو تصدقت المرأة بكل مالها، أعطت من شاءت ومنعت من شاءت من غير رجوع إلى الزوج، فلا يلزمها ذلك. والدليل على ذلك أن زينب بنت زوجة ابن مسعود لما أرادت أن تنفق وقال ابن مسعود نحن أولى، استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطت عبد الله بن مسعود وأولاده. فالشاهد من هذا أن المرأة لها ملكياتها الخاصة، تتصرف فيها كيفما شاءت، لكن إذا كان على وجه الاستحباب تطيب خاطره لا بأس. نعم. قال إيه عندك في الشرح؟
الشرح قال: في مالها، أي في مال في يدها لزوجها، أضيف إليها مجازا لكونه في تصرفها، فيكون النهي للتحريم، أو المراد مال نفسها، أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات عقل، فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا، فالنهي للتنزيه.
نعم، يعني الاستحباب. إنما في مالها، في مالها يعني مسألة الإضافة الله أعلم، لكن كل هذا ليه؟ هذه التأويلات ليه؟ لأنه من المتقرر في الأدلة الشرعية أن المرأة لها ماليتها الخاصة وأنها تتصرف فيها كيفما شاءت. ليه؟ لأن المرأة لا يجب عليها نفقة الزوج، إنما الزوج هو الذي يجب عليه نفقة الزوج. ولهذا لو المرأة تتقاضى 1,000,000 جنيه في الشهر والرجل ما عنده إلا راتب 500 جنيه ويكفيه نفقة فقط هو ولاده، ليس يجب على المرأة نفقة على الزوج. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة لها ملكيتها الخاصة. نعم خلاص واضحة واضحة. نعم
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: ومنها قول أشهد على هذا غيري، فإن هذا ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: إني لا أشهد إلا على حق، فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا، فهو باطل قطعا. فقوله إذن أشهد على هذا غيري حجة على التحريم، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم.
أقول سبحان الله، أنا من المسائل التي أتعجب من قول الجمهور فيها، يعني كيف والنصوص واضحة. نعم نعم أي نعم، لكن هذا خلاف السنة، معروف أن فعل كل الصحابة يعرض على السنة. نعم تقولي عندك يا صبر. نعم صبر. نعم وهذا فيه فائدة، إن إذا تقر المحكم عندك من النصوص الشرعية فكل حديث يرد إلى هذا المحكم، إما بالتأويل أو تقول هذا حديث شاذ يخالف المتقرر، طالما عندك محكم اعمل به. وهذا الحديث إما يحمل على محمل لا يتنافى مع المحكم أو أنه يرد للشذوذ، فكم من حديث هو من جهة الإسناد صحيح لكنه يخالف، مثل حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، معلوم أن المحرم لا يتزوج ولا يعقد ولا يكون خاطبا ولا يشهد على هذا، فكيف يتزوج النبي وهو محرم؟ ولهذا عد العلماء ذلك من أوهام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، لأن ميمونة أخبرت أن النبي تزوج وهي حلال، وأبو رافع الواسطة أخبر أنه تزوج وهي حلال، فكل حديث يظهر عندك مخالف للمحكم والأحاديث المتقرر في الباب فإما أن تحمله على محمل يتوافق معها أو أنك تحكم عليه بالشذوذ أو النسخ أو غير ذلك من القواعد. نعم
قول إذن أشهد على هذا غير حجة على التحريم، فقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
صحيح.
أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي.
نعم.
وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيها أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها. نعم. عليهم وبالله التوفيق.
نعم واضح. نعم. قال باب في العمرة. نعم.
قال باب في العمرة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة
بالألف المقصورة غير العمرة، العمرة بالتاء، فإنها العمرة ويصين الحج وهي قصد البيت لأداء منسك العمرة، أما العمرة والرقباء بالألف المقصورة فالعمرة ما يعمره الإنسان أخاه من بيت أو كذا ينتفع به، أعمرتك يعني خذ هذا انتفع به عمرك، وكذلك الرقباء. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة لمن وهبت له. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وهكذا رواه ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه.
نعم هات الباب اللي بعده.
قال باب من قال فيه ولعقبه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولا عقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك.
نعم، هات الباب الآخر.
قال باب في الرقبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله. قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمر أن يقول رجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك.
هذا في العمرة والرقبة هو نوع أيضا من الإحسان، من الإحسان والإرفاق بالناس، أن تعطيه دارا وتقول هي لك. والرقبة ما الفرق بينه وبين العمرة؟ يرقب يعني أيضا يعني إذا هي مثل العمر. لا، هذا من جهة الألفاظ بقى اللي هي الرقبة، يعني يرقب سميت رقبة لأنه يرقب كل منهما الآخر موت الآخر، لكن ما الفرق في المعنى؟ جهة المعنى نفسه الاصطلاحي. ها، للآخر موت، للآخر موت، يعني أنا أو أنت، إذا أنت مت رجعت إلي، إذا أنا مت أخذتها أنت، فكل منهما يرقب موت الآخر، هذا معنى الرقبة. لكن هي كل منهما انتفاع ببيتي، ببيت، بدار، بأرض، بكذا بكذا، هي لكل واحد منهما، هي إعطاء واحد للآخر داره أو أرضه أو شيئا من عنده إحسانا له. طيب، إن قال هي لك ولبنيك فلا إشكال لأنها له ولبنيك. نعم، احنا خلاص خرجنا من نقطة مات قبل ومات بعد. بالنسبة للعمرة، إذا قال هي لك ولبنيك من بعدك فيا له ولبنيه من غير إشكال. فإن قال هي لك ولم يحدد ما عشت مثلا، ما قال له هي لك ما عشت، إنما قال هي لك عمرة، فالصواب أنها تكون له ولبنيه. لكن الإشكال إذا قال لك له هي لك ما عشت، فهل ترجع إليه أو تكون لورثته؟ فهل ترجع إليه أو تكون لورثته؟ إذن عندنا ثلاث صيغ. صيغة قل هي لك ولبنيك فلا إشكال فيها، هذه لا ولبني. صيغة هي لك ولم يحدد، فهذه على الرجح تكون له ولبنيه ولا يرجع فيه. وصيغة هي لك ما عشت، فهل ترجع إليه أم لا؟ خير قال ترجع، ومنهم من قال إنما يعمل فيها بالشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، تدخل في الشروط، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ترجع في الشرط. وهذا القول الأقرب، إذا حدد فهو على الشرط كأنما تصدق بها، منحه إياها طيلة عمره، فإن لم يحدد ذلك فهي له ولورثته طالما أنه لم ينص على خلاف ذلك، سواء أطلق أو قال هي لك ولبنيك، فإنها لا ترجع إلى هذا مرة ثانية إلا إذا شرط ذلك. نعم هذا هو الراجع. نعم بس هو أعلم، هو أعلم، جابر أعلم بالتفسير، يعني قول جابر ولا قول العالم، هو أعلم. نعم نعم
الثالث معارضته للكتاب، للكتاب والسنة والمنقول والمعقول.
صحيح.
الرابع أن هذا يحمل على الأدب والأولى ولا يحمل على الأدب.
صحيح.
قال باب في تضمين العور. قال حدثنا مسدد بن مسهرد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية ابن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أضراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عمق مضمونة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية، فعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أضراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أضراعك أضراعا فهل نغرم لك؟ فقال لا يا رسول الله، لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ.
الله أكبر، يعني كنت يوم أن أخذت كنت مشركا واليوم أنا أسلمت فصار قلبي غير القلب الذي الأول، كنت الأول أبغضك وأبغض دينك، اليوم أحبك وأحب دينك، فلا أريد عوضا عن هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك، ولهذا استأذنه قال هي نضمن لك ولا ما رأيك؟ نعم. فقال لا يا رسول الله، يعني لا أريد الضمان. نعم.
قال أبو داود وكان عاره قبل أن يسلم ثم أسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه.
قال حدثنا المنذري هذا مفصل وأناس مجهولون. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غار. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا و 30 بعيرا. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. قال أبو داود حبان خال هلال الرائي.
نعم. فدل هذا على أن العارية تضمن إذا لم يحصل أن العارية تضمن إذا حصل تعد أو تفريط. فإذا لم يحصل تعد أو تفريط فهل العارية تضمن مطلقا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تضمن، أنها لا تضمن إذا حصل تعد أو تفريط تضمن باتفاق. أما إذا لم يحصل تعد أو تفريط في العارية لأنها طبعا رفق إرفاق وإحسان، أعطاك واحد سيارة أعطاك واحد كذا فتلفت في يديك، فهل تضمنه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تضمن مطلقا لأنها إحسان محض، ومنهم من قال يعمل فيها ما يعمل في سائر الأمور أنها لا تضمن إلا بالتفريط والتعدي، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم. إلا إذا كان هناك شرط، إذا شرط. نعم. نقول شرط لأنه شرط من يوم أن أخذها شرط عليه. نعم.
قال باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه.
تكلم في شرح إذا لم يتعدى. نعم. الخطاب يقول نعم.
وقال قوم إذا اشترط ضمانها اشترط ضمانها صارت مضمونة، فإن لم يشترط لم يضمن. وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول، والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
هذا إذا قلنا بأن حديث صفوان لا يصح، هذا مع تضييع حديث صفوان، لكن لو صح حديث صفوان فهو من الأصول، يصبح من الأصول. يعني كلام الخطاب يتوجه، وهذا وجه قوي، لو لم يصح حديث صفوان، لو ما صح حديث صفوان فالعارية لا تضمن حتى ولو قال اضمنها، لأنه ليس له أن يشترط خلاف السنة، وكل شرط خالف السنة فإنه لا يعمل به. لكن لو صح حديث صفوان فهو حجة، فيقال العارية تختص بأنه إذا شرط صاحبها فإنها تضمن ولو لم يفرط ولم يتعد، فهذا موقوف على حديث صفوان، فمن يصححه يقول يضمن للشرط، ومن لم يصححه يقول أصلا هذا خلاف الأصول. نرجع إلى الأصول، والأصول أن يد الأمين لا تضمن إلا إذا تعدى أو فر. نعم. نعم. إيه؟ إيه يقول إيه؟
يقول ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصله، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث عن عهد بالإسلام جاهلا بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة، ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوع منه.
هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك، خصه بهذا لأنه حديث عهد، هو كان كافرا أصلا، هو كان كافرا وقت أخذ السهام، كان كافرا، ما كان يتألف قلبه ولا حديث عهد بهذا، كان كافرا. نعم. ثم تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، حتى لو فعل النبي هذا فإنه يبين. لهذا كان نصيب المؤلف قلوب في الزكاة منصوص عليه. ولهذا نحن نقول بأن المؤلف قلبه يأخذ الزكاة. عرفنا أن هذا على خلاف الأصل. الأصل أن الزكاة تخرج للمسلمين، خذ صدقة من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يأخذ من أموال الأغنياء فيرد في الفقراء. والله يقول في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني من المسلمين. أما المؤلفة قلوبهم هذا على خلاف الأصل، نص عليه الشارع. فلو كان صفوان على خلاف الأصل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم عند من ضعف حديث صفوان نرجع إلى الأصول العامة أن الإنسان لا يضمن ما تحت يده إلا إذا فرط أو تعدى. لكن مع تصحيح حديث صفوان لا يسعنا أن نخرج عنه ونقول عارية إذا شرط صاحبها فإنها تضمن على كل حال، أما إذا لم يشترط صاحبها فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. نعم إليه على الاستحباب، على الاستحباب نعم وليس على الوجوب.
قال باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته.
نعم، فمن أفسد شيئا يغرم مثله إن كان مثليا أو قيمته إذا لم يكن له مثل، فهي كسرت طبقا إناء فطلبت بإناء، إذا ما في إناء يبقى ثمن الإناء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان.
ولهذا باب الضمان لا ينظر فيه لخطأ ولغير خطأ، فإن عائشة قد حملتها الغيرة. عائشة ما كسرت كسر الإناء كإتلاف له على صاحبتها، وإنما غيرة. ومعروف أن الإنسان إذا خرج عن الحد الطبيعي لا يؤاخذ، لكن نقول لا يؤاخذ في أي شيء. أما الضمانات والمتلفات فإنه يضمنها على كل حال. ولهذا باب الضمانات لا يقال فيه أخطأ أو تعمد. باب الضمانات يضمن على كل حال. ليه؟ لسد الباب، حتى لا يأتي واحد يتلف أموال الناس ونقول له أنت فعلت، يقول والله ما قصدت والله لست متعمدا. لكن لو علم أنه يضمن على كل حال فإنه يرتدع. نعم لا يصلح ما أفسد، هذا نقص فيه، ينقص وينقص قيمته. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
ما أفسد وعاد كما كان لا بأس، كأن يكون مثلا أفسد قطعة غيار، قطعة فيشتري قطعة جديدة ويضعها، ما في مشكلة. لكن كسرة والإصلاح يكون لحام أو شيء، هذا ينقص قيمته. لا، خذه أنت أصلحه لنفسك وأعطني مثله. نعم فيه كلام. نعم نقول فيه كلام لأهل العلم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية. صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أثكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كثارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام.
لكن الحديث ضعيف.
قال باب المواشي تفسد زرع قوم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا
فريا. فما أفسدت هذه المواشي فإنه يضمن إذا كان على وجه مشروع. قال النبي على أهل الأموال قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. إذا أفسدت المواشي بالليل يضمن أصحابه، وما إذا أفسدت بالنهار فإن صاحبها لا يضمن. ليه؟ لأن صاحبها ما يملك منعها ولا حجرها، لأن يتركها ترعى، وأنت المفترض في حقلك أنت تحرس حقلك، أنت تحرس حقلك بالنهار، لكن بالليل أنت يا صاحب البهائم تحرس بهائمك. فعلى أصحاب المواشي حراسة مواشيهم بالليل، وعلى أصحاب البساتين حراسة بساتينهم بالنهار. وهذا يرجع فيه لأعراف الناس. فنرجع إلى أنه إذا حصل تفريط أو تعد ضمن، لأن اليوم الناس ما يقسم ليل ونهار. لا، فلو أنك مثلا تركت بهائمك قفزت على أرض أحد وأكلت منها وأفسدت وكذا وكذا، وعادت الناس ما يحرسون أرضهم، عادت الناس، فإنك تضمن، لأنه ينبغي عليك أن تحرص بهائمك اليوم بالليل والنهار. خذ بهائمك واربطها في أرضك. لماذا تتركها تأتي أراضي الناس أو الطيور؟ بعض الناس يزرع أرض أرز يكون بجوار القرية أو البلدة، يخرج الدجاج والبط وكذا فيأكلون الزرع. يضمن، ينبغي أنه يمنع ذلك. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل.
يعني معنى ذلك النبي يحيل على العرف اللي العرف يجري فيه بالحفظ وعدم الحفظ والتعدي وعدم التعدي، يعمل به. نعم.